بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الجنائز من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. ولمسلم: حتى توضع في اللحد، يعني ومن شهدها حتى توضع في اللحد، هذا لفظ مسلم. وللبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. القيراط بارك الله فيكم في الأصل الجزء من الدينار والدرهم، القيراط هو الجزء من الدينار والدرهم، والمقصود هنا الأجر العظيم. قال يعني أجر عظيم مثل الجبلين العظيمين، أو مثل جبل أحد، أو مثل جبل أحد. في اللفظ الذي أورده الحافظ ابن حجر للبخاري: من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، فهنا تنبيه بارك الله فيكم أن اتباع الجنائز لا بد أن يراد به وجه الله عز وجل، ما تكون المسألة رياء أو مجاملة لفلان أو مجاملة لعلان. طيب، الآن بارك الله فيكم، لو رقمنا سلمكم الله بعض الألفاظ، فقلنا اللفظ الأول: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. يعني اللفظ الأول: شهد الجنازة حتى يصلى عليها، هذا يرجع بقيراط، وإذا شهدها وصلى عليها حتى تدفن فله قيراطان. في اللفظ الثاني، اللفظ البخاري: وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، يعني القيراطين إذا صلى عليها وشهد أيضا الدفن. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من ألفاظ الخبر: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، يعني هذا القيراط يقع بماذا؟ بمجرد أداء الصلاة، ليس بشهودك للجنازة وهي تخرج من المنزل، وإن بمجرد أداء الصلاة. من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط، فإن تبعها فله قيراطان. طيب، تبعها إلى أين؟ حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد، يعني القيراطين يتفاوتان، أصغر هذه القراريط مثل أحد. طيب، أكبرها؟ لم يحدد هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة أريدك أن تنتبه لها جيدا، ستنفعنا فيما سيأتي من بعض المسائل. وفي لفظ عند مسلم: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطان، يعني المقصود من الاتباع الثاني ما هو؟ حتى توضع في القبر. وفي لفظ لمسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر، اطلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع الجنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر. إذن في هذا اللفظ القيراطان متى يقعان؟ أن تشهد الجنازة عندما تخرج من المنزل وتصلي عليها وتتبعها حتى تدفن، هذا فيه زيادة الآن، هذا الآن فيه زيادة، زيادة عمل حتى تظفر بالقراط. ثم تبعها حتى تدفن، كان له قراطان من أجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول، فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. الآن عندنا بعض الفوائد والمسائل. فائدة: اتباع الجنازة للرجال سنة مستحبة باتفاق أهل العلم، حكاه اتفاقا الحافظ النووي في المجموع، قال يستحب للرجال اتباع الجنازة حتى تدفن، وهذا مجمع عليه للأحاديث الصحيحة فيه. فإذا بارك الله فيكم، اتباع الجنازة أن تكون مع الجنازة، وإلا لو تقدمت الجنازة كثيرا، يعني الجنازة صارت متقدمة من دون سبب أو عذر، تقدمت عليك بعشرين كيلومتر مثال، هذا لا يسمى اتباعا للجنازة. ذكر هذا الحافظ النووي، قال لو تقدم على الجنازة كثيرا بحيث لا ينسب إليها لكثرة بعده وانقطاعه عن تابعيها لم تحصل له فضيلة اتباعها. وفي هذا تنبيه، طبعا أحيانا بعض الناس يسلم الإمام من صلاة الجنازة يركب سيارته ويتقدم الناس جدا إلى المقبرة، فتصل الجنازة إلى المقبرة ربما بعد 20 دقيقة أو بعد 30 دقيقة، فلا بد أن ينتبه، ربما فاته الأجر، ربما فاته الأجر، والله تعالى أعلم. فائدة: ذكر جمع من أهل العلم، وجاء هذا عن مجاهد، أنه سئل صلاة التطوع أفضل أم اتباع الجنازة؟ قال بل اتباع الجنازة. يظهر أن هذا التعليل ما سببه أن اتباع الجنازة سنة تفوت بفوات هذا الاتباع. صلاة التطوع ممكن تصليها بعد ذلك، والعبادة التي ليس لها بدل تقدم على العبادة التي لها بدل. هذه فائدة انتبه لها، العبادة التي ليس لها بدل تقدم على العبادة التي لها بدل. يعني اتباع الجنازة ودفن الميت إذا فاتتك هذه العبادة خلاص ما لها بديل، ما يمكن يعني تحقق هذا الاتباع مع هذه الجنازة، دفن هذا الميت. أما صلاة التطوع يمكن قضاؤها، ويمكن أيضا تصليها في الوقت دون قضائها، تصليها في الوقت دون قضائها. طيب، فائدة أو مسألة: متى يقع أجر القراط الأول، ومتى يقع أجر القراط الثاني بإذن الله؟ أما إذا تبع الجنازة من المنزل حتى يصلى عليها ثم تدفن، فنص الحديث أن هذا ينال القراطين. لكن لو أن رجلا صلى على الجنازة فقط لم يتبعها من المنزل، ما كان عند أهل الجنازة في بيتهم، هل يحصل له القراط أم لا؟ واضح بارك الله فيكم. ذكر الحافظ ابن حجر أن ظاهر الروايات أن أجر القراط واقع له بإذن الله عز وجل، مع التنبيه أن القراريط تتفاوت حتى في القراط الواحد، أصغرهما مثل أحد، فمن تبع الجنازة من البيت حتى يصلى عليها أفضل ممن صلى على الجنازة فقط. واضح بارك الله فيكم. فانتبه لهذا الأمر، انتبه لهذا الأمر. فائدة ما يدل على هذا أن القراط يقع بمجرد الصلاة، ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه رأى رجلا انصرف حين صلى على الجنازة، صلى على الجنازة وانصرف، فقال ابن عباس انصرف هذا بقيراط من الأجر، انصرف هذا بقيراط من الأجر. ولا شك أيها الأحبة الكرام أن اتباع الجنازة من البيت أو من المغسلة حتى يصلى عليها وحتى تدفن، أليس في هذا الأمر صعوبة وزيادة في العمل كبيرة وكثيرة؟ بلى والله الذي لا إله غيره، فالأمر فيه صعوبة أكبر، فالأجر يكون أعظم بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو ذكرنا هذا الجمع الذي ذكره الحافظ بن حجر يظهر أن الروايات لا تعارض بينها وتكون متفقة ولا اختلاف ولا تعارض بينها. ثم قال: وعن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. بخصوص الخبر الأول، جاء هذا الخبر من عدة طرق، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنائز، أمام الجنازة. ورواه بعض الحفاظ من طريق الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الزهري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. واضح بارك الله فيكم. ورجح جمع من الحفاظ رواية الزهري المرسلة، قالوا هذه الرواية أصح. فيظهر والله تعالى أعلم أن رواية الرفع خطأ، وهذا ما رجحه الإمام أحمد ورجحه أيضا النسائي، وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. بل قال الترمذي في السنن: وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح، كأنه يحكي هذا عن جميع أهل الحديث. فالخبر هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا الآن مسألة: من مشى مع الجنازة كيف يمشي معها؟ هل يتقدم الجنازة أو يكون وراءها أو ماذا يفعل؟ السنة في هذا ما هو؟ ذهب جمهور أهل العلم أن من مشى مع الجنازة فالسنة أن يكون أمامها وتكون الجنازة وراءها، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. بل حكاه الباجي أنه إجماع الصحابة، قال هذا إجماع الصحابة. ومن أدلتهم على ذلك قالوا: المتبع شفيع، يعني يدعو لي الميت، والشفيع يتقدم. واضح بارك الله فيكم. رجل طلبت منه مساعدة في أمر عظيم، هو الذي يتقدم يريد يكلم فلان الفلان. قالوا: ومن أدلتهم أيضا ما جاء عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش، فعمر رضي الله عنه مشى أمام الناس. ومن هنا ربما قال الباجي هذا إجماع الصحابة، هذا إجماع الصحابة. الحنفية يقولون السنة أن يمشي خلف الجنازة، تكون الجنازة متقدمة. قالوا: اتباع الجنازة ما معناه؟ الاتباع أن تكون خلف الجنازة والجنازة متقدمة. ويظهر والله أعلم أنه لا يلزم أن يكون اتباع الجنازة أن تكون خلف الجنازة، لا يستلزم هذا. يعني من كان خلف الجنازة هو متبع للجنازة، طيب من كان أمام الجنازة لا يسمى متبع للجنازة؟ لا دليل على ذلك. واضح بارك الله فيكم إخواني، أنتم معي بخصوص دليل الحنفية؟ قالوا اتباع الجنازة أن تكون وراء الجنازة، طيب هذا صحيح، لكن هل يعني هذا أن من مشى أمام الجنازة لا يكون متبعا لها؟ لا دليل يدل على ذلك، لا دليل يدل على ذلك. قالوا: ومن أدلتنا أيضا ما جاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه عند ابن أبي شيبة وأحمد أنه قال: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها، كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فذا. علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها. وكأنه يقول، يعني معنى كلامه، الفارق بين المشي خلف الجنازة والمشي أمام الجنازة كالفارق بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد، الفارق عظيم. والأثر هذا حسنه جمع من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني والحافظ بن حجر، ولكن الإمام أحمد أعلى هذا الخبر وقال بأنه خبر تكلم فيه الإمام أحمد وقال في إسناده مجهول ليس بمعروف، فالأقرب أنه خبر معلول، والله تعالى أعلم. طيب، الحنابلة لهم قول في هذه المسألة، قالوا كلاهما سواء، مشيت أمام الجنازة لا حرج، مشيت عن يمين الجنازة لا حرج، مشيت خلف الجنازة لا حرج، كل هذا جائز ولا توجد أفضلية لشيء. هذا قول ثالث في المسألة. والدليل قالوا علق البخاري في صحيحه عن أنس قال: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وصله أبي شيبة بإسناد صحيح، ويظهر والله أعلم أن القول الأخير هو الصواب، فيجوز وأن تمشي أمام الجنازة وبين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، فكل هذا لا حرج فيه ولا توجد أفضلية لشيء، ولا توجد أفضلية لشيء، والله تعالى أعلم. طيب، من مشى خلف الجنازة على القول الأول، على القول الأول، هل عمله مكروه؟ قلنا بين جمهور أهل العلم أن السنة أن تمشي أمام الجنازة. من مشى خلف الجنازة على قولهم هل فعله مكروه؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: ولا أعلم أحدا من العلماء كره ذلك. هذا ليس المكروه، وإنما كلامنا عن الأفضلية، هذا ليس المكروه وإنما كلامنا عن الأفضلية. فإذا بارك الله فيكم، الحافظ بن حجر في فتح الباري يذكر أن في سنن سعيد بن منصور، والخبر في إسناده ضعف، أن عبد الرحمن بن قرط شهد جنازته فرأى ناسا تقدموا وآخرين استأخروا، يعني تفرقوا، فأمر بالجنازة فوضعت، ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه، ثم أمر بها فحملت، ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. يعني اجتمعوا على الجنازة لا تتفرق، جماعة متأخرين 200-300 متر وجماعة متقدمين، وإنما كونوا مع الجنازة. ولكن الخبر إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن قرط صحابي، عبد الرحمن بن قرط صحابي. طيب، فائدة بارك الله فيكم، جاء عند الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من الجنازة، فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. يعني النبي، رواه مسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع الجنازة، في العودة ركب نبينا صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي في المفهم: لا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة، وإنما الخلاف في الركوب لمتبعها. يعني عند الانصراف من الجنازة لو ركب الإنسان لا إشكال فيها، لكن عند المشي مع الجنازة إلى المقبرة، بعض أهل العلم قال كرهه كثير من أهل العلم، قال: والصحيح جواز الركوب حتى في الذهاب إلى المقبرة. قال: والدليل ما رواه الترمذي، ومر معنا هذا في مجلس أمس، من حديث المغيرة بن شعبة: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. واضح بارك الله فيكم. إذن الآن عندنا عدة مسائل مرت معنا بخصوص المشي، تمشي في أي موضع، أمام الجنازة، خلف الجنازة، عن يمينها، عن شمالها. بالنسبة لي الركوب عند الرجوع من اتباع الجنازة فعل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى هذا الإمام مسلم في صحيحه. بخصوص الركوب عند اتباع الجنازة كره هذا كثير من أهل العلم، والصواب عدم كراهية هذا العمل، ولكن إن كنت راكبا فامشي خلف الجنازة، والدليل حديث المغيرة بن شعبة الراكب خلف الجنازة، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة والله تعالى أعلم. مسألة، ما حكم اتباع النساء للجنازة؟ ليس الكلام عن دخول المقبرة، وإنما امرأة مثلا توفي والدها فمشت مع الجنازة، واضح بارك الله فيكم، ما حكم هذا العمل؟ جمهور أهل العلم على كراهية هذا العمل، قالوا والدليل حديث الباب حديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، يعني ما أكد علينا النهي. وروى ابن حبان في الثقات وصححه الشيخ الألباني عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى عن اتباع نهي عن اتباع النساء الجنائز، وقالت ليس لهن في ذلك أجر، أو هكذا لفظ الخبر، نهى عن اتباع النساء للجنائز وقال ليس لهن في ذلك أجر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى، والمرأة إن اتبعت الجنازة ليس لها أجر في ذلك. وذهب الحنفية إلى تحريم هذا العمل، وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طيب ما دليلهم؟ قالوا نهي النبي عليه الصلاة والسلام، نهينا عن اتباع الجنازة. طيب قالوا ولم يعزم علينا؟ قالوا هذا فهم من أم عطية، وأما نهي النبي عليه الصلاة والسلام فهو نهي واضح، والأصل في النهي أنه للتحريم. ويظهر والله أعلم أن هذا القول هو الصواب. والدليل على ذلك جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن عمرو بن قيس قال كنا في جنازة وفيها أبو أمامة فرأى نسوة في الجنازة فطردهن، والخبر إسناده حسن. طيب لو كان الأمر مكروه لن يطردهن، واضح بارك الله فيكم. وأيضا جاء عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي قال كانوا يقفلون أو يغلقون على النساء الأبواب حتى يخرج الرجال بالجنازة، فالسلف كانوا يشددون في هذا الأمر. وعن الشعبي كما عند عبد الرزاق قال خروج النساء على الجنائز بدعة. وعند ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة، وهذا كان الملازمين لعمر، قال لا ينبغي للمرأة أن تخرج من باب الدار مع الجنائز، فالسلف كانوا يشددون في هذا الأمر. فلذلك يظهر والله أعلم أن هذا العمل محرم. وأيضا الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن ما كان يفعلن مثل هذا الأمر، ما كانت الصحابية تمشي مع الجنازة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. الحديث يتكلم عن كم مسألة؟ مسألتين. إذا مرت بك جنازة ورأيت جنازة ولو لم تتبعها، واضح؟ والمسألة الثانية من تبع الجنازة ووصل إلى المقبرة متى يجلس؟ من تبع الجنازة ووصل إلى المقبرة متى يجلس؟ إذن عندنا مسألتين. المسألة الأولى، رجل جالس في المسجد مثلا فمرت به جنازة، كيف تكون هذه المسألة؟ رجل جالس في المسجد قبل صلاة العصر وهو يريد الانصراف من المسجد قبل الأذان، غسلت الجنازة وأدخلوها للمسجد، فمرت الجنازة عليه، هل يقوم أو لا يقوم؟ واضح بارك الله فيكم. هذه هي مسألتنا. ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم مشروعية القيام. قالوا القيام لا يسن، بل حكي إجماعا. النووي ينقل عن بعض الشافعية وهو المحاملي قال إجماع الفقهاء عليه بأنه لا يسن القيام، واستدلوا بحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، قالوا في حديث علي رواه مسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد. يعني ماذا قالوا؟ قالوا حديث الباب إذا رأيتم الجنازة فقوموا، قالوا منسوخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام ثم قعد. واضح بارك الله فيكم، هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب جمع من أهل العلم منهم بعض الشافعية وهو رواية عن أحمد، قالوا يستحب أن تقوم إذا مرت عليك الجنازة ولا يجب. قالوا والدليل حديث الباب إذا رأيتم الجنازة فقوموا، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قالوا روى البخاري ومسلم عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه، رواه البخاري ومسلم. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرت عليك جنازة فقم حتى تتعداك الجنازة، قالوا هذا الدليل الثاني. قالوا جاء عند البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة، ليست جنازة مسلم. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال أليست نفسا، هذا الدليل الثالث. وعن جابر رضي الله عنه قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها يهودية، فقال إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثاني هو الصواب، وأن الجنازة إذا مرت على من لا يريد اتباعها يسن له أن يقوم ولا يجب، والدليل على عدم الوجوب قعود النبي صلى الله عليه وسلم. ويظهر أنه لا دليل يدل على النسخ. النسخ بارك الله فيكم يصار إليه عند إمكان الجمع وتعذر الجمع، أما هنا الجمع ممكن، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. طيب، من تبع الجنازة، تبع مع الجنازة حتى المقبرة، متى يجلس؟ ذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد قالوا إذا تبع الجنازة يجلس ولو لم توضع الجنازة. قال والدليل حديث علي قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم قعد، فإذا تبعت الجنازة وصلت عند المقبرة وأردت الجلوس والجنازة بعدها محمولة لا حرج عليك، هذا قوله. وذهب الحنفية والحنابلة في قول آخر عند الحنابلة قالوا يكره له الجلوس حتى توضع الجنازة، ما تجلس إذا وضعت الجنازة ولو قبل أن تدفن، يعني وضعت على طرف القبر، فعند ذلك اجلس، أما قبل ذلك فلا تجلس. قال والدليل حديث الباب فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، والله تعالى أعلم، وهذا هو الصواب. فيكره لك الجلوس إن تبعت الجنازة حتى توضع. طيب ما المقصود بوضعها؟ هل المقصود بوضعها وضعها عن أعناق الرجال، أو المقصود بوضعها وضعها في القبر، أو المقصود بوضعها دفنها؟ المقصود بالوضع وضعها على الأرض، ولو لم تدخل القبر. بوب البخاري فقال: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. واضح بارك الله فيكم؟ هذا تبويب البخاري في الصحيح. وفي رواية: حتى توضع في اللحد، وهي رواية ضعيفة. حتى توضع في اللحد، وهي رواية ضعيفة. وعند أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وعند أبي داود بإسناد صحيح عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، القبر بعد ما انتهى، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. يعني المقصود بالوضع ماذا؟ وضعت عند القبر ولو لم تدفن، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس قبل أن يوضع الميت في لحده، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة، أخرجه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدارقطني بالوقف. أما حديث عبد الله بن يزيد فهو حديث صحيح، ولفظه عند أبي داود: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال: هذا من السنة. من الحارث هذا؟ الحارث الأعور الذي يروي عن علي، الذي حكم عليه بعض أهل العلم أنه كذاب، لكنه أوصى أن يصلي عليه هذا الصحابي. وأما حديث ابن عمر فرجح جمع من أهل العلم أنه موقوف، يعني من كلام ابن عمر: قولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في المستدرك، وحسنه الشيخ الألباني، عن رجل يقال له البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع الميت في قبره فليقل الذين يضعونه في اللحد حين يوضع: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخبر حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. فإذا أردنا أن ندخل الميت القبر نقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة: ما حكم دفن الميت؟ دفن الميت بإجماع أهل العلم فرض كفاية، حكاه إجماعا ابن المنذر في الإجماع، وابن حزم في مراتب الإجماع، وابن رشد بداية المجتهد، والنووي في المجموع. طيب مسألة: ما معنى من قبل رجلي القبر؟ السؤال لكم، تفضل. كيف من رجل الميت؟ وضح لي. جيد، يعني معنى اسمك الله يرضى عليك أبو من؟ أبو حميد. الأخ أبو حميد ماذا يقول؟ يقول: القبر مثلا بهذه الطريقة، إذا وضع الميت في القبر رجله ستكون هنا الآن عند الدفن، فيقول: ندخل الميت من أي جهة؟ من هذه الجهة، من جهة الرجل التي ستكون لاحقا. واضح بارك الله فيكم؟ هذا هو معنى من قبل رجلي القبر. ذكر هذا جمع من أهل العلم، منهم مثلا ابن رسلان في شرحه على سنن أبي داود. طيب مسألة: كيف يدخل الميت القبر؟ هل يدخل من قبل رجلي القبر أو من جهة أخرى؟ ذهب الشافعية والحنابلة أن السنة والأفضل أن يدخل الميت من قبل رجلي القبر، ومن أدلتهم حديث الباب، حديث الباب. ومن أدلتهم أيضا عن ابن سيرين قال: كنت مع أنس في جنازة فأمر بالميت فأدخل من قبل رجليه، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وهذا يعبر عنه أهل العلم فيقولون يسل الميت سلا. ما معنى يسل سلا؟ يدخل من قبل رجلي القبر، فيكون أول ما يوضع ماذا؟ رأسه، لأن الرأس بيكون هو النازل، فتضع رأسه ثم رجليه. الحنفية قالوا لا، السنة أن يدخل الميت معترضا، يعني القبر بهذه الطريقة، يقف الرجال في القبر ويأخذون الميت ويضعونه وضعا. فهمت؟ أعيد مرة أخرى، القبر بهذه الطريقة، فالرجال في القبر يأخذون الميت بالعرض ويضعونه. أما بالنسبة للصورة الأولى لا، ما يكون بهذه الطريقة، وإنما من قبل رجلي القبر. قالوا والدليل، روى عبد الرزاق وابن المنذر في الأوسط أن علي رضي الله عنه أخذ يزيد المكفف من قبل القبلة. كيف سيكون؟ بالعرض، واضح بارك الله فيكم، لأن القبلة ستكون مثلا في هذه الجهة فيدخل بهذه الطريقة. وذهب الإمام مالك أنهما سواء، أدخلته من قبل رجلي القبر ولا معترضا، كل هذا جائز. ويظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، خاصة وأن حديث الباب قال السنة، واضح؟ طيب بخصوص خبر علي، لعله أدخله من قبل القبلة لحاجة، المكان ضيق، توجد قبور حولهم، ما استطاعوا من قبل رجلي القبر، إلى غير ذلك، أو لأي أمر آخر. وهذا هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. مع التنبيه أن الميت لو أدخل من أي جهة فلا حرج، ما في إثم، لكن كلامنا عن الأفضل. سئل الإمام أحمد في الميت يسل أو يؤخذ من قبل القبلة، قال لا بأس به إن شاء الله، كل هذا جائز ولا حرج في ذلك. فائدة، هذه فائدة طيبة. الإمام الشافعي في الأم ماذا يقول؟ يقول أمور الموتى والجنائز وغير ذلك يرجع فيها إلى عمل أهل الإسلام، يعني لا يتطلب لكل مسألة دليل. طبعا لو خالفت المسألة الدليل هذا أمر آخر، ولكن مثلا قد يقول لك قائل أين الدليل على أن الميت يعصر بطنه قبل التغسيل؟ لا يوجد دليل على ذلك، ولكن عمل أهل الإسلام بهذه الطريقة، واضح بارك الله فيكم. فإن هذه من الأمور المشتهرة العامة. ويذكر أن إدخال الميت للقبر، قال هذا أيضا من الأمور المشتهرة العامة لكثرة من يموت يعني، فيقول هذا أمر واضح معلوم. وأيضا يقول أهل العلم يحضرون الجنائز ويشهدونها، فهذه الأمور يقول الشافعي ما تحتاج إلى دليل خاص، ننظر عمل أهل العلم ما الذي يفعلونه فنمشي على عمله. قال عمل النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين والأنصار ينقله العامة عن العامة، لا يختلفون في ذلك أن الميت يسل سلا، يعني يدخل من قبل رجلي القبر. ثم قال الشافعي له ردود على الحنفية، وطبعا يعني الردود بين الشافعية والحنفية ردود كثيرة. قال ثم جاءنا آت من غير بلدنا يعلمنا كيف ندخل الميت، يأتينا واحد يقول أدخل الميت معترضا القبر يعلمنا، هذا الكلام كأنه يقول غير مقبول ويخالف الإجماع العملي، هكذا يقول الشافعي رحمة الله تعالى عليه، حتى يقول بأنهم أصبحوا يرون حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل في قبره معترضا، كانوا يقول كيف يقولون مثل هذا الكلام الباطل. وهذا يعني تغريض من الشافعي على أصحاب هذا القول. وعند إدخال الميت في القبر يستحب أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. ويستحب أيضا أن يوضع الميت على شقه الأيمن. قال ابن حزم: وعلى هذا جرى عمل أئمة أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نرجع الآن إلى كلام الشافعي. قال: وعلى هذا جرى العمل، وحكاه أيضا النووي في المجموع إجماعا. قال: لو وضع مضطجعا على ظهره لا حرج، ولكن الأفضل أن يوضع على شقه الأيمن. وأيضا باتفاق الأئمة الأربعة أن عقد الكفن تحل، الكفن فيه عقد تربط تحل هذه العقد. والإمام أحمد سئل عن حل العقد في القبر قال: نعم تحل. وفي مسائل عبد الله قال: مات أخ لي صغير، فلما وضعته في القبر وأبي قائم على شفير القبر قال لي: يا عبد الله حل العقد، فحللتها. مسألة أو فائدة: جاء عن أنس رضي الله عنه الروايات هكذا أن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم ماتت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل القبر رجل قارف أهله. من زوج رقية؟ عثمان. فلم يدخل عثمان. نبه جمع من أهل العلم أن الصواب أنها ليست رقية، الرواية رقية، قالوا هذا خطأ من الراوي، وإنما هي أم كلثوم، وإنما هي أم كلثوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل القبر رجل لم يقارف أهله. واضح بارك الله فيكم. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه ما دخل القبر. قال الحافظ بن حجر: وطئ بعض جواريه. طيب ما العلة في ذلك؟ قالوا العلة قرب عهد الإنسان بالملذات. واضح بارك الله فيكم. يعني الإنسان إذا أراد أن يدخل ميت القبر يكون على حال من بعد عن أمور ملذات الدنيا. وبعض أهل العلم يقول هذا الحديث خاص بتلك الواقعة، خاص بتلك الواقعة، فلا يسن قبل أن ينزل الرجل المرأة أن يسأل: قارفت ولا ما قارفت؟ واضح بارك الله فيكم. هذا يقوله الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه، وبعض أهل العلم يذكرها. وزوج المرأة كما يذكر جمع من أهل العلم أولى بإدخالها للقبر من والدها، ويجوز لغير المحرم أن ينزل المرأة في قبرها. والدليل أن أبا طلحة أنزل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة ليس محرم لأم كلثوم، فلا حرج في ذلك. وهذا بإجماع أهل العلم، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن الملقن إجماعا في التوضيح. طيب ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجة من حديث أم سلمة في الإثم. وحديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن، حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن، وحديث أم سلمة إسناده ضعيف. لكن ابن عبد البر يقول المعنى في، يعني ماذا أورد ابن حجر الرواية، رواية أم سلمة في الإثم، يقول: لو أن رجلا كسر يد ميت يأثم على هذا الأمر، هل يقات والجروح قصاص؟ يقول: لا، بإجماع أهل العلم. واضح المعنى بارك الله فيكم، فهمتم؟ لو أن رجلا كسر ساق ميت فما نقول هنا الجروح قصاص، وإنما نقول ككسره حيا في الإثم. وأما القود فلا يوجد قود هنا بإجماع أهل العلم، حكاه ابن عبد البر في الاستذكار والتمهيد إجماعا. وأيضا من الأدلة الدالة على حديث الباب الأحاديث التي تنهى عن المثلة، التمثيل بالميت ولا تمثل، فتدل أيضا على حديث الباب. ما حكم كسر عظام الموتى؟ يعني أحيانا في بعض الأماكن، وهذا موجود حتى في تاريخ الإسلام، يوجد بعض الناس كانوا ينبشون القبور، ينبشون القبور فيكسرون عظام الموتى. هذا عمل محرم باتفاق الأئمة الأربعة. وذكر ابن حجر الهيتمي في الزواجر أن هذا من كبائر الذنوب، ذكر هذا ابن حجر الهيتمي في الكبائر. فائدة بارك الله فيكم، في مسائل أبي داود الإمام أحمد يسأل عن الحفار الذي يحفر القبور، قال إذا انتهى إلى العظام، يعني رجل يريد يحفر قبر فوصل إلى القبر الآخر، قال إذا انتهى إلى العظام يدع الحفر، كسر عظام الميت ككسره حيا. واضح بارك الله فيكم. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل بحميد. تفضل. نعم. لا، المقصود الاتباع إلى المقبرة. أما إذا مثلا المرأة خرجت للصلاة على الجنازة لا حرج في هذا، لا حرج في هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.